الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
التفكيك بين الإنشاء والمنشأ والمنشأ والمنشأ، ذكرت بأن الروح جواب الأخوان يرجع إلى أنه بإشراف وجه الملازم وهو التالي معناه ظاهر بعض الكتاب الذي يبدو بأنه المصنف لا يعني لا يقول بيقول الوطان التالي، لأنه بحكم الوجدان قال بأنه يمكن التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. حين يرجع السؤال بأنه بالضبط وجه منشأ الإشراف في الوجه الملازم أو في التالي، وإذا كان مثلاً على الكلام الأخير الذي ذكره المصنف في ذلك الجواب أنه بحكم الوجدان يستطيع التفكيك بين النشاء والمنشأ ينافي ذلك البرهان.
خب مولانا، كررنا مراراً أن الكفاية يفسر بعضها بعض في بحث صحيح ذكر في الحواشي وجوه كثيرة، مر على أنه الإنشاء ليس علة تامة بل هو جزء العلة، والبعض ذكر أنه فليكن تفكيك بين الإنشاء والمنشأ، وهذا ليس بباطل بل له نظائر واقعة في الإخباريات. ولكن بعد الالتفات إلى إشكال سوف يذكر واجب المعلق، يبقى الصحيح هو ما ذكرناه من شرح. توضيح ذلك من البداية أن الإشكال الذي استنصر به لنظرية الشيخ الأعظم يرجع إلى أنه لو رجع القيد إلى الهيئة للزم انفكاك إنشاء الصيغة مثلا عن المنشأ وهو الطلب والوجوب، لأن المفروض أن الإنشاء في الحال والمنشأ بعد تحقق الشرط، والتالي باطل لأن نسبة الإنشاء إلى المنشأ نسبة العلة إلى المعلول. وهذه ركز على هذه الكلمة، أنا أمس ما ذكرت نسبة الإيجاد إلى الوجود، إيجاد والوجود ليست علة ومعلول، هنا الاشتباه في الحواشي، إيجاد والوجود واحد تغاير اعتباري، أما الإنشاء والمنشأ ليس واحدا وإنما نسبة العلة إلى المعلول. يعني ما أستطيع الواحد كل شيء يشرحه حتى يدفع بعض ما في الحواشي، لا، لم نقل حتى يوم أمس، أنا ما قلت نسبة الإيجاد إلى الوجود ونسبة المصدر إلى اسم المصدر، بل نسبة العلة إلى المعلول. والعلة لابد أن تكون معاصرة زمانا للمعلول، يمكن أن نحلل ما ذكره المصنف عن هذا الاستنصار إلى جوابين. الأول نقضي وحاصله أن هذا الكلام كما يجري في الإنشاء يجري في الإخبار، وهذا النقض يمكن أن يفسر بأحد تفسيرين. الأول وهو الظاهر بدوا أنه يريد من الإخبار النسبة الخبرية في مقابل النسبة الإنشائية، فيكون النقض هكذا: يصح أن ينشأ شيء الآن ولكن المنشأ معلق على شيء استقبالي، كما يصح أن يخبر الآن عن مخبر عنه يحصل في المستقبل. كقولنا: زيد قائم غدا، الإخبار الآن والمخبر عنه غدا. هذا وجه يمكن أن يحمل عليه الإشكال النقضي. وهذا هو الذي فهموه، إذا تتذكرون في الحلقات، هذا هو الذي فهمه الشهيد الصادر، وهذا هو الذي فهمه السيد الخوئي. هذا هو الوجه الذي حملوا عليه كلام صاحب الكفاية، فأشكلوا عليه ماذا؟ أن الإخبار لا يوجد علة ومعلول بينه وبين المخبر، وإنما يوجد ماذا؟ حكاية، حكي ومحكي. هكذا فهموا النقض. تعال إلى الاحتمال الثاني. هذا كان شنو الاحتمال الأول. ها، احتمال الثاني أن يكون المقصود من الإخبار الحكاية عن أمر تكويني فيه تعليق كالإحراق مثلا، على تقدير شرط وتحقق أمور تكوينية في حال على تقدير شرط، فحينئذ يكون النقض بالمحكي وهو الأمر التكويني لا بالحكاية. هذا هو الاحتمال الثالث. طبعا من هذا الإشكال النقضي توهم في بعض الحواشي أن المصنف ماذا يناقش؟ لا في الملازمة، وإنما يناقش لا في الملازمة وإنما في بطلان التالي، في بطلان اللازم، يقول لا فليكن، هذا له نظير. هذا إشكال نقضي وليس ماذا، يعني ما معنى الإشكال النقضي؟ يقول إذا إشكالك يرد هنا فيرد هناك، الذي تجيب عنه هناك نجيب عنه هنا. الإشكال النقضي معنى هذا، وليس أنه إشكال نقضي لا يعني التسليم بالملازمة وإبطال اللازم. إشكال نقضي يعني التعميم للتفتيش عن جوابه. هذا هو الجواب الأول. لا، الجواب الثاني حلي وحاصله أنه ينبغي أن نفرق بين الحكم الإنشائي في اللي ما يظهر، قلنا قلنا الكفاية يفسر بعضها بعضا. نعم، شنو ذكرنا؟ ينبغي أن نفرق بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي. فالمنشأ لا بد أن يكون معاصرا زمانا للإنشاء في مرحلة الحكم الإنشائي. والمعاصرة متحققة لأن المنشأ هو الوجوب على تقدير الاستطاعة، والوجوب على تقدير الاستطاعة معاصر لإنشاء وجوب الحج. أما في مقام الفعلية وهو مقام الانطباق، لو تحقق انطباقا الوجوب قبل الاستطاعة حينئذ يحصل التخلف، بل لا بد أن يتحقق الوجوب متى؟ متى؟ بعد الشرط، بعد الاستطاعة. هذا في مقام التحقق والفعلية، هذا هو مقصود المصنف بالاستعانة بما ذكره في الشرط المتأخر وبما سوف يأتي في الواجب المعلق. شوف العبارة، قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد أن لا يكون قبل حصوله، قبل حصول الطلب الحصول الشرط، طلب وبعث. وإلا أصلا كيف ينكر بطلان التالي وهو يقول لو لم نقل هكذا للزم تخلف الإنشاء عن المنشأ؟ يعني هالعبارة كيف تتحمل أن نحملها على أن المصنف ناظر إلى عدم بطلان التالي، وهو بنفسه يصرح لو لم نقل هكذا حينئذ يتخلف الإنشاء عن المنشأ. وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان فتأمل جيدا. نرجع إلى أصل البحث. بعد وضوح المقدمة التي ذكرناها يوم أمس من أن الحكم الفعلي كثيرا ما يكون مخالفا للحكم الإنشائي الواقعي، فحينئذ نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها تقتضي قيام المصلحة في المادة بلحاظ الأحكام الإنشائية الواقعية. فالحكم الواقعي الإنشائي مصلحته ومفسدته قائمة في المتعلق، أما الأحكام الفعلية الواصلة للمكلف التي قد تتفق مع الأحكام الإنشائية وقد تختلف عنها فقد يوجد مانع من نفسها إلى مقام الفعلية، فمن وجود هذا المانع يتكون شرط في الحكم الفعلي يكون بتحققه رافعا لأي شيء؟ للمانع. ويكون هذا الشرط من شرائط الحكم، وقد لا يتحقق مانع فيكون الحكم مطلقا. فمثلا المفسدة قائمة في شرب الخمر في الحكم الإنشائي بتحريم الخمر، ولكن يوجد مانع عن فعلية هذا الحكم ككون الناس في بداية الشريعة، فيشترط هذا الحكم بشرط يكون مزامنا لارتفاع ماذا؟ المانع. ويكون الشرط راجعا إلى ماذا؟ إلى نفس الحكم. فدعوى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها لا يقتضي عدم الاشتراط في الحكم الفعلي. واضح الكلام؟ نقرأ. وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، فكذلك يعني واضح، لكن بهذا التوضيح ضرورة أن التبعية كذلك. تبعية كذلك ما معناها؟ يعني في المأمور به. هذه التبعية وين تكون؟ في الأحكام الواقعية بما هي واقعية، يعني في مرحلة الإنشاء، لا بما هي فعلية. قد تقول ليش في فرق بين الحكم الفعلي والحكم الإنشائي؟ يقول نعم، في 4 موارد ذكرناها يوم أمس. يقول فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز، يعني ليس نادر، كما في موارد الأصول والأمارات على خلافها، وفي بعض الأحكام في أول البعثة، هذا المورد الثالث، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. قد تقول هذا المورد الرابع، هذا في الحقيقة عند ظهور صاحب العصر والزمان فيه تشريع. يقول لا، هذا ليس تشريع وقلب للأحكام التي كانت سابقة. ليه؟ لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإن قلت وأن هذا الإشكال لا يرتبط بأصل المطلب وإنما ناظر إلى هذا المقطع الذي ورد في كلام المتن وهو أن الحكم الإنشائي قد لا يصل إلى مرحلة فعلية إما في أول البعثة أو إلى ظهور صاحب العصر والزمان عليه السلام. فحينئذ يتوجه هذا السؤال، فما هو فائدة الإنشاء؟ فليؤجل الإنشاء عن أول البعثة أو فليؤجله إلى آخر الزمن. واضح السؤال؟ يعني الآن إذا الخمر في حرمة شرب الخمر في أول البعثة ليس فعلي، ولماذا حرم أنشأ التحريم الآن؟ فليؤخره إلى السنة السابعة مثلا عندما يصبح فعليا. فما هي فائدة هذا الإنشاء المتقدم؟ قلت يمكن أن يذكر لذلك فائدتان. الفائدة الأولى أن تقدم الإنشاء على الفعلية فائدته في الموالي العرفية واضحة. باعتبار أن السلطة المقننة قد لا تستطيع في وقت الفعلية أن تنشئ، كما أن السلطة التشريعية في كل دولة تنشئ أحكاما لحالة الحرب مثلا، وإنما تنشئها في حال السلم لتكون فعلية متى؟ في حال الحرب، لأنه في زمن الحرب ربما لا يتأتى لها الاجتماع، مجلس الشورى يعني في زمن الحرب يأتي ويجتمع حتى ينشئ أحكام. إذا في فائدة هذا في المولى، ماذا في المولى العرفي، وكفى بذلك فائدة. واضح هذا الكلام؟ وهذا عقلائي واقع في الخارج. وكذا الحال في المولى الحقيقي، غاية الأمر عدم الاستطاعة على الإنشاء في ظرف الفعلية في المولى العرفي للعجز، وفي المولى الحقيقي قد يكون لما كتبه على نفسه، قد يكون عندما يصبح فعلي انقطع الوحي لأسباب متعددة لا تعود إلى قصور في الخالق تبارك وتعالى. واضح هذا الجواب؟ الفائدة الثانية هو مسامحة، نعبر عنها بفائدة هذه الثانية لأن يتضح أن الإنشائية والفعلية من المعاني النسبية لا من المعاني الحقيقية، فرب حكم بالنسبة إلى البعض يكون إنشائيا، وبالنسبة إلى بعض آخر معاصر يكون فعليا، كما في مثل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإنه في آن واحد يكون هذا الخطاب إنشائيا بالنسبة لغير المستطيع وفعليا بالنسبة للمستطيع. فبلحاظ الانحلال لم يكن هذا الحكم إنشائيا مطلقا بالنسبة إلى جميع المكلفين، وحينئذ تكون الفائدة في الإنشاء المبكر ليشمل الخطاب بالفعل من تحقق فيه الموضوع والشرائط، وكفى بذلك فائدة. واضح؟ فإن قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا؟ قلت كفى فائدة له أن يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر، بحيث لولاه ما معنى لولاه؟ يعني لولا الإنشاء السابق لما كان فعلا متمكنا من الخطاب في الزمن اللاحق. هذا طبعا عدم التمكن قلنا بالنسبة للمولى العرفي قد يكون للعجز، وبالنسبة إلى المولى الحقيقي قد يكون لأجل ما كتبه على نفسه. هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إلى الواجد، وتقديريا وإنشائيا بالنسبة إلى الفاقد. فافهم وتأمل جيدا. ثم الظاهر بعد
الثاني
أنه بلحاظ من هو واجد للشرط هو ماذا؟ فعل. فبهذا الاعتبار وهذا ليس فائدة بل صار فعليا.
خطابين خطاب واحد يشمل الاثنين.
ايه هو خطاب واحد يشمل كلا الشخصين، من الواجد للشرط والفاقد للشرط. فبهذا المعنى تكون الفائدة لأي شيء للخطاب الواحد. بعد أن ثبت المصنف مدعى ومدعى المشهور من رجوع الشروط في ظاهر الخطاب إلى مفاد الهيئة، يشير إلى مسألة وقع فيها النزاع بينهم، وهي أن المقدمات الوجودية للواجب المشروط هل تدخل في محل النزاع أو لا؟ يظهر من بعض عدم الدخول في محل النزاع، فالبعض عنون مبحث مقدمة الواجب بقوله في وجوب المقدمات الوجودية للواجب المطلق، في نفس العنوان خصص العنوان بأي مقدمات وجودية؟ بالمقدمات الوجودية للواجب المطلق، مما يدل على أن المقدمات الوجودية للواجب المشروط خارجة عن محل النزاع، بل صرح جملة منهم بالخروج عن محل النزاع. فإذن البعض ظاهر العنوان أنها خارجة عن محل النزاع، والبعض لا، في البحث صرح بخروجها عن محل النزاع. المصنف رحمة الله عليه لا يوافق على ذلك، لابد أن نلتفت إلى أن المخرج لها عن محل النزاع ما هو مدركه؟ فمثلا الحج واجب مشروط بالاستطاعة، ولهذا الواجب مقدمات وجود، لو قلنا بأن البحث في مقدمات الواجب يشمل هذه المقدمات الوجودية، حينئذ للزم وجوب المقدمات قبل وجوب ذيها، لأن ذيها مشروط بالاستطاعة وهي مطلقة فتكون واجبة قبل الاستطاعة، وهذا واضح بطلان. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذه الشبهة أن من قال بخروجها عن محل النزاع خفي عليه نكتة مهمة، وهي أن الوجوب الغير على القول به وجوب ترشحي تبعي، والوجوب الترشح التبعي تابع لذي المقدمة في الإطلاق والاشتراط. فإذا كان وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة فوجوب مقدماته كذلك، فلا يلزم وجوب المقدمات قبل وجوب ذي المقدمة. واضح هذه النكتة؟ فتنحل المشكلة. نقرأ هذا المقدار: ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضا، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق، غاية الأمر تكون تلك المقدمات في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة، لأن وجوبها من باب الملازمة وجوب تبعي ترشحي، فلا يكون الفرع زائدا على الأصل. إذا كان الأصل وهو ذو المقدمة مشروطا فالفرع وهو المقدمة يكون مشروطا. وأما الشرط يأتي، والحمد لله رب العالمين.